الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان، وقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها، فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.